بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب تحريم بيع الخمر. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى أبو همام قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب بالمدينة قال: يا أيها الناس، إن الله تعالى يعرض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرا، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به. قال: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تعالى حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع. قال: فاستقبل الناس بما كان عنده منها في طريق المدينة فسفكوها.
نبدأ بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في باب تحريم بيع الخمر، ويحرم الخمر، ويحرم بيعه، ويحرم شربه، يحرم شراؤه، يحرم ترويجه، يحرم حمله. وملعون في الخمر عشرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عصرها ومعتصرها، حاملها والمحمول إليه، بائعها ومشتريها، شاربها، ساقيها ومسقيها، وهكذا عشرة. أي سبيل من سبل التعاون في نشر الخمر بيعا وشراء وترويجا أو أي من ذلك سبب من أسباب اللعنة، أسباب لعنة الله، نسأل الله العافية. ولا خلاف بين أهل العلم فيما دلت عليه الأدلة من تحريم الخمر. يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا. فبعد نزول هذه الآية حرمت الخمر على الأبد، وصار مستحلها كافرا، لأنه استحل شيئا محرما من الدين بالضرورة، ولأنه رد كتاب الله، لاستحلاله راد لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقوله باب تحريم الخمر أي تحريم الخمر بيعا وشراء، وإنما ذكر البيع هنا فقط باعتبار أن هذا كتاب البيوع، وأن هذا من البيوع المحرمة، المحرمات من البيع كثيرة ومنها الخمر. يا أيها الناس، إن الله تعالى يعرض بالخمر، هذا التعريض في بداية تحريم الخمر، بداية التعريض به. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، هذا تعريض بتحريمه، وهذا كالتوطئة والتوطيد لتحريمه لما كان الناس يعتادونه، فإنها ربوا عليه، عاشوا عليه في أزمنة ماضية، ما عرف تحريم الخمر من قبل، ما عرف. لهذا كان هذا التوطيد له أهميته لتهيئة النفوس لقبول ذلك، حتى لا يتمرد بعض الناس أو يشق على بعض الناس فرب فيقع في محظور وفي محرم، التهيئة. فكان هذه تهيئة وتعريض بتحريمه. والعاقل يعرف أن إثم أن ما كان إثمه أكبر نفعه أن هذا اجتنب. ثم كان في تلك المدة بعضهم يشرب يخرج يصلي ويهجر في صلاته، حتى قالوا إن بعضهم ذكروا أن بعضهم صلى، بل في السنة في الحديث الثابت، ثم لما كان في فرغ من الصلاة صلى بهم الصبح أربعا، ثم لما فرغ من الصلاة قال هل تريدون شيء أزيدكم، هل تريدون أزيدكم يعني تكفي الأربع ولا أزيد؟ قالوا ما زلنا معك اليوم في زيادة، يعني هو ما زال ثملا ما زال. فنهى الله عز وجل عن شرب الخمر في وقت الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكان من أراد أن يشربها شربها في الليل، شربها في أوقات ما يخرج فيها للصلاة حتى لا يخرج وهو يهجر وهو في غير استيعاب. وعمر يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا ويدعو الله، فنزل تحريم الخمر بتاتا إلى يوم القيامة. وبعد ذلك كان من شرب الخمر ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيم عليه الحد. فالصحيح أن الجلد أكثر من عشرها مثل الجلد أربعين أنه حد، كان يحده النبي صلى الله عليه وسلم وجلده أربعين جلدة، يجلد جلده جلد الخاء الشارب أربعين جلدة. وهكذا ربما حصل مع ذلك أيضا شيء من الإهانة والتهجيل له لزجره عن فالك، من الضارب بثوبه ومن الضارب بنعله ومن الضارب بيده، هكذا هذا يخبطه هذا يخبطه من هنا ومن هنا لإهانته، حتى صاروا من أتى من أتي به وهو شارب يلعنونه. مرة أتي برجل يقال له حمار، كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أتي به قال رجل من الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، أي كان يشرب ويجلد يجلده. وحديث شريبة كذا فيما في الرابعة قال فاقتلوه منسوخ في هذا الحديث بقوله ما أكثر ما يؤتى به، قال لا تلعنوه لا تعينوا عليه الشيطان، يعني يجلد يقام عليه الحد كذا، أما اللعن لا لا تلعنوه. يا أيها الناس إن الله تعالى يعرض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرا، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم شاعر بذلك، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به، بيعها حلال شربها حلال. كذا الضيوف، كان ضيوفهم إذا جاء الضيوف مما يكرم به الخمور، يقدمونه مثل الشاهي مثلا في أزمنتنا هذه، ومشروبات والمرق ما كان من ذلك، وبعد الأطعمة ووقت ارتياحهم يشربونه، فكان يبيع منهم ما كان عنده كذا كذا من القلال يتاجر فيها. أبو طلحة رضي الله عنه كانت عنده أعداد الجرار، أعداد القلال، أعداد القرب مليئة، كما يتاجر الناس الآن في العسل، مليئة من الخمور يتاجر فيها. فلما نزل التحريم وتحريم الخمر أمر بها فأريقت حتى سالت في سكاك المدينة، ما تسيل في السكاك إلا إذا كان عبارة عن شيء كثير، أما قربة صغيرة ماذا تعمل، معناها أنها كثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده منها شيء ليبيعه ولا ينتفع به قبل تحريمها، بعد تحريمها من باعه صار حراما عليه، من شربه كذا مالها حرام بيعها حرام كل ذلك. فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع. قال فاستقبل الناس ما كان عنده من كان عنده منها من طريق المدينة سفكوها، هذا يدل على استجابتهم وامتثالهم لشرع الله، حبهم لدين الله. وربما بعضهم يتدين يصير مديونا، يعني يكون عنده تجارة في الخمر كثير فيريقها امتثالا لأمر الله، ويريقها في الطريق لا بيعا ولا استفادة من شيء، فيصبح مديونا من أثر تلك الأموال التي راحت فيها، وهذا ما يدل على أن المال الحرام ليس له حرمة ويجوز إتلافه. وفي هذا الحديث قال النووي دليل على أن الأشياء قبل ورود الشرع لا تكليف فيها بتحريم ولا غيره، تبقى على ما على عادتها. كان الخمر على عادته حين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بدون تحريم، فلم يكلفهم قبل نزول التحريم فيه بشيء. وفي هذا الحديث بذل النصيحة للمسلمين في دينهم ودنياهم، لأنه نصحهم في تعجيل الانتفاع بما دامت بها ما دامت حلالا. آمنوا أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب نفسه، حتى في أمور دنيا، فإنه قد يصير مستدينا أموال الناس بسبب ذلك. وقوله فلا يشرب ولا يبع، أي إن الذي حرم شربها حرم بيعها، فيه تحريم بيع الخمر هو مجمع عليه. والعلة فيها عند الشافعي وموافقه كونها نجسة وليس فيها منفعة مباحة مقصودة فيلحق بها جميع النجاسات. العلة فيها ظهرت أو لم تظهر محرمة بتاتا. نعم. والعلة فيها الإسكار واغتيال العقول، ويصير الإنسان شاربها يصير مسلوب العقل مثل المجنون، وهذا ليس من مقاصد الشرع. والعلة فيها أنها تفوته صلوات وهو ساكر سكران لا يؤديها، وإن أداها لا تصح منه. والعلة فيها أنه لقد لا يفرق بين محرمه وزوجته. والعلة فيها أنها فيها أن فيها شيء من أن فيها إذهاب أموال بغير حق بعد تحريمها. والعلة في تحريمها أنها من المضرات، لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليهم، وأنها من الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم. لو كانت طيبة لا باحها الله، ولكنها تغتال العقول. وسبب الغواية، لو أخذت الخمر لغوت أمتك كما في حديث المعراج، فهي شراب غواية. إلى هنا بارك الله فيكم.